للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نستقبل أسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، في هذه السنة قررت الجهات المختصة أن يكون الحج بأعداد محدودة نظرا لجائحة كورونا وخطورة موسم الحج بحكم أنه موسم واحد في مكان واحد وبأعداد كبيرة، فقد يكون مكان لتفشي مثل هذا المرض. نسأل الله عز وجل أن يعافي من ابتلي فيه. السؤال يعني في مثل هذا الظروف، هل يعتبر تقليل أعداد الحج ضرورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتقليل أعداد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا، هذا القرار قرار إنما هو في مصلحة عموم المسلمين، الغرض منه تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، وذلك لأنه لو فتح المجال للحجاج كما هو معتاد في الأعوام السابقة فإن هذا سيعرض حياة كثير من الحجاج للخطر، وذلك لأن الحجاج يجتمعون في أماكن مساحتها محدودة، ولو قدر أن أحد هؤلاء الحجاج كان مصابا بهذا الوباء وحصل منه مثلا كحة أو عطسة لنشر الوباء في هذه البقعة الصغيرة التي فيها هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج، وتسبب ذلك في انتشار هذا الوباء بين الحجاج انتشارا واسعا. ولذلك فهذه الإجراءات إنما هي في مصلحة الحجاج أنفسهم وفي مصلحة المسلمين أنفسهم، ولا يقول قائل إن مكة إنها محصنة من انتشار الأوبئة، هذا غير صحيح، هذا اعتقاد عند بعض العامة، هذا غير صحيح، مكة كغيرها بالنسبة لانتشار الأوبئة، إنما ورد ذلك في الطاعون خاصة، وأما سائر الأوبئة فمكة كغيرها. والواقع خير شاهد بهذا، قد ذكر بعض المؤرخين ومنهم ابن بشر في تاريخه أنه في إحدى السنوات انتشر وباء بين الحجاج ومات قرابة 16,000 قال من الحجاج ومن أهل مكة بسبب انتشار الوباء في ذلك العام. فانتشار الأوبئة هذا يمكن أن يكون في أي مكان، سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرها، ولذلك فالمصلحة العامة تقتضي اتخاذ هذه الإجراءات، لأنه ليس هناك حل آخر. يعني لو سمح لهذه الأعداد الكبيرة أن تحج فلا بد أن يكون فيهم من يحمل هذا الوباء مهما اتخذ من إجراءات ومن احترازات. إذا هذا الذي يحمل الوباء سيخالط الحجاج، سيخالطهم في المشاعر، سيخالطهم في منى، في مزدلفة، في عرفة، في مزدلفة، في المطاف، في المسعى، في هذه الأماكن التي يكتظ بأعداد الحجاج، فحينئذ سينشر هذا الوباء بين الحجاج، وهذا فيه تعريض لحياة الحجاج للخطر. ولهذا فإن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة إنما تنبع من تحقيق المصلحة العامة للمسلمين.
نأخذ بعض الصلاة ثم نعود إلى هذا الموضوع. أبو عمر تفضل. يا أبا عمر
أهلا، حياك الله.
تفضل يا غالي.
تفضل.
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يسعد أجركم إن شاء الله ويسلمكم. الشيخ سعد معي.
إيه تفضل. نعم تفضل. نعم سؤالك نعم. يا أبو عمر.
الشيخ الله يسعد، عندي خالي توفاه الله
رحمه الله.
ولديه شيخ زوج يا أخي وسنتين ابنتان.
ولديه.
وأربعة من الأخوة وصغير.
أعد أعد يا خالك توفي.
خالك توفي الشيخ، ولديه زوجة وابنتان.
زوجة.
وابنتان.
بنتان نعم.
وأربعة أخوة للدقيقة.
أربع إخوة.
أيوة.
أشقة.
أشقة.
طيب نعم.
وشقيقة.
وشقيقة.
نعم. أيوة.
نعم.
طيب والدهم حيان ولا؟
لا ولا والدهم لا بتوفين.
طيب أنت سؤالك عن
قسمة.
طيب قسمة التركة. سؤال آخر يا أبو عمر.
يعطيك ألف عافية.
حياك الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا استمتع الرجل بزوجته وهي حائض، فهل يجب عليها أن تغتسل يعني تعتبر جنب، أو هل تتوضأ؟ وإذا مثلا لم تغتسل ولم تتوضأ، فهل يجوز لها أن تقرأ الأذكار بما في ذلك آية الكرسي والمعوذات؟
طيب. أما
أنها تعتبر ما زالت جنوبا، ماذا عليها أن تفعل؟
سؤالك حياك الله يا عبد الله. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا أبا محمد تفضل.
الحين عندنا يا شيخ، الحين أنا حريص أروح المسجد وأصلي
ما شاء الله،
بس لا إله إلا الله ذا اليومين أكثرهم ما يلبسون كمامات، واليوم ما رحت، ما أدري شو صح اللي سويته ولا.
طيب
ما أدري والله يا أخي، في أكثرهم ما يلبسون كمامات في المسجد.
أبشر.
هل الواحد صح اللي سواه ما صليت؟ خوف عيالي وخوف. وش رأيك يا شيخ؟
هل عندك سؤال آخر؟
لا جزاك الله خير. الله يجزاك خير.
حياك الله. أم أسامة تفضلي. يا أم أسامة. أم أسامة معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل يا أختي.
لو سمحت بس تفسر عن مكبر الصوت بالسيارة.
مكبر الصوت.
يكون تحت الرجلين.
أها.
طيب. هل في إهانة للقرآن إذا اشتغل؟
طيب سيارة؟ عندك سؤال آخر يا أم أسامة؟
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا. أبو علي تفضل. يا أبا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
سؤالي بارك الله فيك عن بطاقات هذه الفيزا، زي الفيزا من البنوك.
بطاقات الفيزا.
نعم. إذا البنك يقول يعني يعطي عليها عائد على استخدامك في كل 100 ريال، يعني بعد ما تستخدمها من
يعني كل ما تستخدم 100 ريال يضيفوا لك ريال إلى حسابك.
نعم. وهذا يقول عندهم هيئة شرعية ما أبدع على تكلم عن البنوك الإسلامية هنا في المملكة.
من أي بنك هذا؟
والله أنا أعمل معك بنك الجزيرة.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا يعني هل هذا هم يقولون الهيئة الشرعية هم
أبشر جائزة. أبشر أبشر ولا يهمك يا أبا علي، بس عندك سؤال آخر؟
سلامتك الله. أي سؤال ثاني الله يبارك فيك.
عن فضل.
بالنسبة لوالدي توفى
رحمه الله
الله يجزاك خير، وله سلف. الحين السلف اللي باقي عندي بسيط، مبلغ بسيط، لو أردت هل هو طبعا هو كاتب أعمال البر وأضحية كل سنة.
لحظة، أنت تقول والدك توفي؟
نعم. وعندي له ثلث مبلغ، المبلغ ما هو بكثير.
المبلغ هذا تركه ولا ورث ولا ايش بالضبط؟
لا ارث من ثلث الوالد.
ارث.
والكلام على انها في اعمال البر ومنها الاضحيه كل عام، فهل الافضل مثلا اني ادفع المبلغ المتبقي هذا في مسجد
يعني
مثلا؟
هذا المبلغ هو وصيه من الوالد.
اي نعم، وصية من الوالد، هذه الثلث من بعد
ثلث. ثلث.
اي نعم. فهل الافضل هو يقول اعمال البر، انا اللي كاتب الوصية اصلا له رحمه الله.
طيب.
وجددتها معه اكثر من مرة وشاهد. طيب. عليها انا واخواني.
طيب يعني انت سؤالك ما هو المجال الافضل لاعمال البر بالنسبة لهذا الثلث؟
اي نعم. طيب. يعني مثلا يعني مثل مثل أبار سقيا أو بناء مساجد
عندك
أو
بقية
مثلاً أو أن نخليها أوبشن كل سنة ومع بعض الصدقات.
هل بقي شيء؟
أي نعم لا سلام أسئلة ما بقي شيء.
أبشر يا أبو عمر استسمع الجواب إن شاء الله شكرا جزيلا. طيب نعود مرة أخرى إلى موضوع الحج. يكثر السؤال حول شراء الأضاحي أو الهدي كذلك من طريق التطبيقات، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بذلك بشرط التأكد من أن القائمين على هذه الأضاحي أنهم يطبقون الضوابط الشرعية، والتي من أهمها ذكر اسم الله عز وجل، وأيضا أن يذكر اسم من يضحى عنه عند الذبح، فيقول الذابح بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذه منك ولك، اللهم إن هذه أضحية عن فلان ابن فلان. فإذا كان يتحقق ذلك فلا بأس، سواء كان ذلك عن طريق تطبيق أو كان ذلك عن طريق مثلا أناس في المجزرة أو كان عن طريق وكيل أو بأي طريق، فهذه كلها تعتبر وكالة عن هذا المضحي، كما لو أتيت بإنسان عندك في البيت مثلا يذبح أضحيتك، أو ذهبت للمسلخ وطلبت من شخص أن يذبح أضحيتك، فلا فرق بين هذا وبين أن يكون عن طريق تطبيق إذا تحققت هذه الضوابط، بأن يكون الذابح يذكر اسم الله تعالى ويكبر، يقول بسم الله والله أكبر، ويقول اللهم إن هذه أضحية عن فلان ابن فلان. إذا تحقق ذلك فإن هذا مجزئ ولا بأس به.
جميل. نقطة أخرى وهي أن الحج في ظل هذه الظروف وظل هذه الجائحة قد يكون معرض لأي مفاجآت، فهل نقول إن من تيسر له الحج هذه السنة ينبغي له أن يشترط أم لا؟
نعم، ننصح من سيحج هذه السنة، مع أن أعداد الحجاج محدودة جدا، لكن أيضا هؤلاء الحجاج الذين سيحجون ننصحهم بالاشتراط، بأن يشترطوا عند الإحلال بالنسك، فعندما يقول اللهم لبيك حجا يقول اللهم لبيك حجا وإن حبسني حابسهم فمحلي حيث حبستني، لأننا في هذه الظروف لا يدري الإنسان ما يعرض له، فلا يدري عن مثل ما تفضلتم، قد تكون فيه مفاجآت، قد يعرض الإنسان عوارض مع هذه الظروف التي نعيشها، ولذلك فننصح بالاشتراط. ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا عرض لهذا الحاج عارض يعيقه عن إكمال النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، بينما لو لم يشترط فيكون حكم المحصر، يجب عليه أن يذبح هديا وأن يحلق رأسه وأن يحج من عام قابل، على خلاف بين العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ففي مثل الظروف الحالية ننصح من سيحج هذا العام بالاشتراط.
نأخذ أسئلة المتصلين والمتصلات. أبو عمر سأل يقول أنه توفي خاله عن زوجة وابنتين وأربعة أخوة أشقاء وشقيقة، فكيف يكون
للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي للإخوة الأشقاء والشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أم عبد الله سألت تقول فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين الاستمتاع إذا كانت المرأة حائض، هل يكون هذا ينطبق عليه ما ينطبق على ما يتعلق بالغسل الجنابة أو الوضوء، وهل يمنع ذلك قراءة القرآن والأذكار؟
لا ينطبق عليه ذلك إلا إذا حصل الإنزال، أما إذا لم يحصل الإنزال فلا ينطبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة إذا كانت حائضا أن تأتزر فيباشرها وهي حائض، والحكم في ذلك متعلق بما يخرج من الرجل ومن المرأة، فإذا حصل الإنزال وجب الغسل، إذا لم يحصل الإنزال المني فلا يجب الغسل. هنا ننظر هل خرج مذي أم لا، إن خرج مذي فيوجب الوضوء وغسل الذكر، إن لم يخرج لا مذي ولا مني لا يترتب عليه شيء.
أبو محمد يقول أنه حريص على الصلوات لكنه يلاحظ في هذه الأيام أن البعض لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة فيما يتعلق بلبس الكمامة داخل المسجد، فهل له أن يمتنع عن الذهاب إلى المسجد خوفا حرصا على نفسه وعلى أولاده؟
إذا كان هناك سبب كأن يكون كبيرا في السن أو يكون عنده مرض مزمن ويخشى على نفسه أو يكون عنده ضعف مناعة أو يكون لديه في البيت مريض أو كبير في السن فلا بأس يكون معذورا، أما إذا لم يكن لديه شيء من ذلك وإنما مجرد تخوف ف
فننصحه بأن يصلي مع الجماعة في المسجد ومع أخذ الاحترازات. وثم أيضا هذا الذي يسأل الآن، هل هو مقيم في بيته 24 ساعة؟ تجد أنه إذا أتى المسجد بدأ يثير هذه المخاوف، لكن تجد أنه يذهب لأمور دنيا، يذهب للسوق، يذهب نعم للدوام، يذهب، لكن إذا أتى المسجد بدأ يثير هذه المخاوف. فلو كان هذا الشخص، لو أخ السائل الكريم، سيلازم بيته 24 ساعة، فربما يعني كله وجه أنه إذا صلى في البيت بسبب يعني التخوف من هذا. أما أن يذهب لأمور دنياه منطلقا مع أخذ الاحترازات، وإذا أتى المسجد بدأ يثير مثل هذه المخاوف، فهذا غير مقبول. فنقول إذا كنت في أمور دنياك تمارس أمور دنياك مع الأخذ بالاحترازات الوقائية، وكذلك أيضا في المسجد، إلا أن تكون من ذوي الأعذار الذين أشرت إليهم.
أم أسامة سألت تقول عادة في السيارات مكبرات الصوت تكون في أسفل السيارة قريبة من الأرجل، لو كان الصوت عبارة عن قرآن هل هذا يعتبر فيه إهانة أم لا؟
لا يعتبر فيه إهانة، هذا لا بأس به، الصوت ذبذبات تخرج وتملأ المكان، ولا يعتبر هذا في عرف الناس فيه إهانة، لأن الصوت سواء كان يخرج من السقف أو يخرج من الجدار أو يخرج من الأسفل هي مجرد ذبذبات، وليس لهذا علاقة أو ارتباط بالإهانة، وليس في عرف الناس فيه إهانة، ولهذا فلا حرج في هذا.
نأخذ بعض أسئلة أخوانا أخواتنا عن طريق البث الحي في اليوتيوب وحسابات وسائل التواصل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا خاص بصلاة الفريضة أم أنه يشمل صلاة النافلة كسن الرواتب؟
الأصل أن هذا خاص بصلاة الفريضة، هذا هو المقصود في الحديث: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه قال في آخر الحديث: لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا إنما يقال عن الواجب ولا يقال عن الأمر المستحب، لأن المستحب تركه لا إثم فيه وليس فيه كفارة، وهذا يدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن المقصود به صلاة الفريضة. ولكن مع ذلك إذا فاتت الإنسان سنة من السنن فيشرع له قضاؤها إذا كانت مما يقضى، كالسنن الرواتب مثلا، فاتته مثلا سنة الفجر لم يصليها قبل صلاة الفجر فيقضيها إما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، فاتته سنة الظهر قبلية يقضيها بعد صلاة الظهر مثلا، فاتته سنة المغرب يقضيها متى ذكرها، فيشرع قضاء السنن الرواتب. لكن السنن المرتبطة بزمن معين مثلا ركعتي الضحى إذا فاتت لا يشرع قضاؤها، إنسان من عادة أن يصلي صلاة الضحى وذاك اليوم شغل حتى أذن الظهر ولم يصلي صلاة الضحى، لا يشرع له أن يقضيها بعد صلاة الظهر. فبعض السنن يشرع قضاؤها وبعضها يفوت وقتها، تفوت بفوات وقتها، ولذلك ينظر لهذه السنن، ينظر لكل منها على حدة. فمثلا السنة الرواتب يشرع قضاؤها، ركعتي الضحى لا يشرع قضاؤها، قيام الليل يشرع قضاؤه لكن شفعا، ركعتي الوضوء إذا فاتت لا يشرع قضاؤها، فإذا بعضها السنن يشرع قضاؤها وبعضها لا يشرع. نعم.
هل لابد أن تكون صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؟
هذا هو الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، والله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك كان قديما أئمة المسجد الحرام يصلون خلف المقام امتثالا وتأولا لهذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ركعتي الطواف السنة أن تصلى خلف المقام، لكن مع كثرة الحجاج قد لا يتيسر هذا، فإذا لم يتيسر ذلك فيصليها في أي مكان من المسجد الحرام.
غزال تقول: كنت أدعو: اللهم ارزقنا بيت كبير بجوار مسجد وجيران صالحين في حي مبارك في عافية من غير شر ولا فتنة، فقالت لها امرأة إن هذا من الاعتداء في الدعاء، المفروض تقولين فقط: اللهم ارزقنا بيتا، بدون التفاصيل هذه، هل مثل هذه التفاصيل تعتبر اعتداء أم لا؟
لا بأس بها، يعني كونها تسأل الله أن يرزقهم هذا البيت بهذه المواصفات قريب من المسجد، أيضا جيران طيبين، هذا من الأدعية الحسنة.
يعني ما هو الحد بين الاعتداء وبين يعني جواز مثل هذه التفاصيل؟
الأصل هو جواز الدعاء بما يعجب الإنسان من خير الدنيا والآخرة، إلا إذا كان فيه اعتداء في الدعاء بأن يكون الدعاء مثلا بأمر دلت السنن على استحالة تحققه، أو أن يكون فيه تعد يعني سوء أدب مع الله عز وجل ونحو ذلك. وإلا الأصل هو الجواز، الأصل في هذا الباب الجواز. لكن إذا وجد شيء يقتضي الاعتداء، إما الدعاء بأمر محال، أو الدعاء مثلا على مسلم بغير حق، أو سوء الأدب مع الله عز وجل، أو رفع الصوت بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فرفع الصوت بالدعاء نوع من الاعتداء بالدعاء، هذه كلها من صور الاعتداء في الدعاء. نعم.
ما حكم وضع من أخونا عبد الرحمن النجدي، ما حكم وضع علامة على القبر مثل حديد مثلا أو خشبة أو أحيانا لون لمعرفة القبر عند زيارتي في المستقبل؟
لا بأس بذلك، وهذا قد أثر عن بعض الصحابة كعثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلا بأس بتحديد القبر خاصة قبر قريبه لأجل معرفته، لكي يسلم عليه عندما يزور المقبرة، عندما يزور المقبرة يأتي لقبر قريبه ويلقي السلام عليه وعلى الأموات عموما، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فلا بأس بذلك. بل لا بأس أيضا بترقيم القبور، ترقيم القبور إذا كان الغرض منها معرفة هذه القبور، القول الراجح أنه لا بأس بها من غير توسع، وإنما يكتفى فقط بالأرقام وتكون معروفة عند المسؤولين عن المقبرة، بحيث إذا أراد الإنسان زيارة قبر قريبه يسأل المسؤول عن المقبرة فيقول رقمه كذا فيذهب إليه مباشرة، هذه أيضا لا بأس بها، لكن تكون بهذا القدر من غير توسع.
أبو علي سأل عن بطاقة بعض البنوك، إذا اشتريت عن طريق الفيزا بمبلغ معين يضيفون مبلغ من عندهم، مثلا عن كل 100 ريال تشتريها يضيفون ريال لهذه البطاقة، فما حكم ذلك؟
تعيد سؤال مرة أخرى.
في بعض البنوك إذا اشتريت بطاقة الفيزا يعطون عن كل مبلغ تشتري فيه مبلغ معين، مثلا كل 100 ريال يعطون ريال للفيزا مثلا، أو مثلا كل 1000 ريال يعطون 10 ريال، كل 1000 ريال تشتريها في مشترياتك يضيفون للبطاقة 10 ريال، هل هذا جائز أو لا؟
هذا يختلف بينما إذا كانت البطاقة الفيزا مغطاة أو غير مغطاة، إذا كانت مغطاة فأنت في الحقيقة تسحب من رصيدك، حينئذ لا وجه لأن تعطى زيادة على ذلك، لأن إذا كانت مغطاة تكون مثل بطاقة الصراف الآلي وتكون أنت المقرض للبنك والبنك هو المقترض، أما إذا كانت غير مغطاة فالمسألة بالعكس، البنك هو المقرض وأنت المقترض، وتكون هذه لا بأس بها لأنها هدية من مقرض إلى مقترض، تكون أنت المقترض والبنك هو المقرض، فتكون هدية من مقرض إلى مقترض فلا بأس بها. نعم.
السؤال الثاني، توفي والده وأوصى بالثلث في أعمال البر، فما هي أفضل هذه الأعمال له؟
أفضل هذه الأعمال ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فأفضلها الصدقة الجارية والمقصود بها الوقف، فإذا تيسر وضع هذا الثلث أو بعضه في وقف لهذا المتوفى فهذا أفضل ما يفعل عن الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عمر بن الخطاب يستشيره في أنفس مال أصابه عمر في حياته، والمستشار مؤتمن، فبماذا أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشار عليه بالوقف، قال أهل العلم لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لأن المستشار مؤتمن، فدل ذلك على أن الوقف أفضل ما تبذل فيه الأموال للأحياء وعن الأموات، ولذلك فأفضل ما تفعلوا عن قريبكم المتوفى هذا هو الصدقة الجارية الوقف، كذلك أيضا الصدقة أيضا المعتادة، يعني حتى الصدقة غير الجارية أيضا يصل ثوابها للميت، كذلك أيضا العلم الذي ينتفع به أن يبذل في نشر العلم الصحيح وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي دعم مكاتب الدعوة إلى الله ومراكز الدعوة إلى الله عز وجل وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، هذه أيضا مما ينتفع بها الميت. كذلك أيضا تفطير الصائمين، كذلك إطعام وسقيا الحجاج، وكذلك أيضا تسديد الدين عن المدينين خاصة المسجونين. المدين المسجون في الغالب أنه وصل إلى مرحلة ما عنده شيء، انقطع، معسر، ما عنده شيء، لو كان عنده شيء لا اشترى حريته لكي يخرج، فإذا رضي بالسجن مع ذلك أنه ما عنده شيء. فكون يعني هذا المحسن يذهب لهذا المدين الذي سجن بسبب دينه ويسدد عنه دينه، أيضا هذا من أفضل وأعظم أعمال البر. نعم.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أم عبد الله.
بسؤال.
تفضلي.
أنا أداوم على 4 ركعات قبل العصر كل يوم.
طيب.
كل يوم أنا أداوم عليها وأنا ودي أحافظ عليها يعني ما أقطعها. وكمان 2 ركعات قبل العشاء. ما أدري شو الحكم في ذلك.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. أبو عمر تفضل. يا أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
شيخ سعد كيف حالك؟
بخير ونعمة نحمد الله ونشكره.
يا شيخ أنا أقدم لكم سؤال في الحلقة الماضية لم تتمكنوا من إجابته عشان الوقت.
صحيح صدقت وأنا آسف جدا. أنا ترى السؤال عندي موجود أحافظه الآن، إذا تريد تعيده ما في مشكلة تفضل.
سؤالي يا شيخ أنا في شخص الهدين عندي والشخص هذا توفى ويبعد عني تقريبا 1000 كيلو ولا لي يعني معرفة أهله.
نعم أنت سؤالك هل تتصدق عنه ولا تعيده للورثة؟
أي نعم.
طيب أبشر إن شاء الله وآسفين جدا يا أبو عمر أبشر الآن نجيبه إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
الله يحفظك يا شيخ جزاكم خير.
حياك الله يا أهلا وسهلا. بقي شيء طيب نواصل الأسئلة. أم عبد الله سألت عن، هي تقول أنها تريد أن تحافظ على 4 ركعات قبل العصر و2 ركعات قبل العشاء بشكل مستمر، هل هذا مشروع أم لا؟
لا بأس بذلك. الأربع التي قبل العصر قد جاءت عند أبي داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وصفتها أن يصلي 2 ثم 2 بعد دخول وقت صلاة العصر، يعني بعد أذان العصر هنا يبدأ وقتها وقبل الفريضة فيصلي 4 2 ثم 2، فهذه قد ورد فيها هذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وهو حديث صحيح. التي قبل العشاء يعني بين الأذان والإقامة هذه يتناولها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالث لمن شاء، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على استحباب أن يصلي المسلم والمسلمة أن يصلي ما شاء من 2 أو أكثر ما بين الأذان والإقامة سواء صلاة العشاء أو غيرها، فما بين أذان المغرب وصلاة المغرب، ما بين أذان العشاء وصلاة العشاء، ما بين أذان الظهر وصلاة الظهر، ما بين أذان العصر وصلاة العصر، هذه كلها يستحب أن يصلي صلاة 2 فأكثر. الفجر خاصة هو الذي قال كثير من أهل العلم أنه إنما يؤتى فيه بالسنة الراتبة، السنة الراتبة هو وتحية المسجد فقط ولا يزاد على ذلك. فنقول أخت الكريمة لا بأس بأن تصلي بين أذان العشاء وصلاة العشاء لا بأس بذلك، بل ننصحك أيضا بأن تفعل هذا أيضا في صلاة المغرب، يعني تصلي ما بين أذان المغرب وصلاة المغرب تصلي أيضا 2، كذلك أيضا العصر تصلي 4 ثم 2، الظهر تصلي السنة الراتبة والسنة الراتبة التي قبل الظهر 4، فهذه من النوافل التي ينبغي الحرص عليها.
سألك فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات فابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعود للأسئلة. أبو فيصل تفضل. يا أبا فيصل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
الله يا شيخنا، أول شيء أنا أشكرك وأنت قامة إعلامية أضفت نورا على نور لقناتنا قناة.
شكرا 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 يا أبا فيصل.
والشيخنا المحبوب أحب نحبه بالله الشيخ سعد، الله
حبك الله
يجعله إن شاء الله من العلماء المقتدين به إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير، تفضل.
الله يجزاك خير. سؤالي أولا، السؤال الأول بالنسبة، أنا بعض المرات أكون عند الوالد والولد مريض ولا يستطيع الذهاب المسجد، وصلي معه
الله الله يحكم
ذلك.
طيب
السؤال الثاني،
السؤال الثاني تفضل.
إن شاء الله نرجعنا الله سبحانه وتعالى إلى مكة إن شاء الله. بعض المرات نقيم في فنادق وتكون الفنادق هذه بينه وبين الحرم شارع.
نعم.
فحكم الصلاة في المصليات التابعة للفنادق.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
والشكر موصول للجميع، جزاكم الله خير.
حياك الله يا مرحبا. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
سؤال للشيخ الله يحفظك.
تفضل.
حكم الضريبة المضافة هذه.
طيب عندك سؤال ثاني؟
ودور هيئة كبار العلماء في ذلك.
أبشر أبشر. هل عندك سؤال ثاني يا علي؟
التهرب طيب. منها من
طيب.
دفعها.
طيب تسمع الجواب، شكرا جزيلا. سليمان تفضل. يا سليمان. معنا سليمان؟ طيب يبدو لي سليمان بعيد. طيب نواصل الأسئلة. أبو طيب سليمان تفضل. يبدو لي سليمان بعيد. أبو عمر سأل سؤال في الحلقة الماضية وضاق الوقت عن الإجابة، لكن نعيد سؤاله مرة أخرى مع الاعتذار له. يقول هو استدام من شخص مبلغ 1000 ريال وتوفي هذا الشخص، فالآن هل يتصدق بهذا المبلغ عنه أم يعيده للورثة بحكم أنه أصبح تركة؟
يعطي هذا المبلغ لورثته، ليس له أن يتصدق به، لأن جميع الحقوق التي للميت انتقلت لورثته. نعم. فأمواله وحقوقه وكل ما يخص هذا الميت انتقلت لورثته، فمعنى ذلك أن الديون التي للميت تكون مستحقة لورثته، ولذلك فعل الأخ الكريم أن يبادر بتسديد هذا الدين لورثة هذا المتوفى.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا عن طريق وسائل التواصل، بالنسبة لمن انكشفت عورته أثناء الطواف، هل هذا يؤثر في طوافه؟
لا يؤثر في طوافه، لأن انكشاف العورة هنا من غير قصد، بل حتى لو انكشفت في الصلاة ثم بادر بتغطيتها فلا يؤثر هذا على صحة الصلاة، لأن هذا كله إنما يقع بطريق الخطأ، وهذا معفو عنه ولا يؤثر. نعم.
أبو فهد من الدمام سأل عن حكم صيام كفارة اليمين في 10 ذي الحجة، بمعنى أنه ينوي أنها 10 ذي الحجة وأيضا هي كفارة يمين، يجمع نيتين في صيام واحد.
لا بأس بذلك، ونرجو أن يناله فضل أيضا الصيام في هذه العشر، لأنه شغل نهار هذه العشر بصيام. لكن أنبه هنا إلى أن الصيام في كفارة اليمين إنما يصار إليه عند العجز عن إطعام 10 مساكين أو عن كسوتهم، وأما تحرير الرقاب فهذا معجوز عنه، لأن الرق الآن انقرض في العالم وانقطع، أصبح ممنوعا ومجرما دوليا وفي جميع دول العالم، فالرق انقطع. والله تعالى يقول فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فتحرير الرقاب الآن غير موجود، بقي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الناس يذهب مباشر لصيام 3 أيام، وهذا لا يجزئ ولا يبرئ الذمة، إلا إذا عجز عن إطعام 10 مساكين وعن كسوتهم. لكن كثير من الناس يكون قادر على إطعام 10 مساكين، فإذا كان قادر على إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم فليس له أن يعدل للصيام. ولو عدل للصيام وصام 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين أو على كسوتهم فلا يجزي ولا تبرى ذمته بذلك. فإذا الصيام في كفارة اليمين إنما يصار إليه في نطاق محدود، عند العجز عن إطعام 10 مساكين وعند العجز عن كسوتهم، فهنا يصار للصيام. أما إذا كان قادرا على الإطعام أو قادر على كسوة فليس له أن يعدل إلى الصيام.
قمر سألت تقول أحيانا بعض الأبناء تبدو عليهم علامات البلوغ في سن مبكرة، لكن تأخر بعض العلامات الكبيرة مثل الاحتلام أو مثل الحيض، تبدأ العلامات مثلا من سن 9 أو 10 أحيانا، لكن ما يحصل مثلا الاحتلام أو الحيض إلا في سن 15. هل نقول إن البلوغ من بداية أول العلامات أم أنه لابد أن تحصل هذه العلامات المعروفة؟
البلوغ يتحقق بظهور إحدى علامات البلوغ وليس بالضرورة ظهور جميعها أو أكثرها، إنما إحدى علامات البلوغ. وعلامات البلوغ التي يشترك فيها الذكر والأنثى: أولا خروج المني يقظة أو مناما، ثانيا نبات الشعر الخشن حول الفرج، ثالثا بلوغ تمام 15 سنة، يعني يكمل 15 سنة ويدخل في السنة 16. هذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي خروج دم الحيض، وهي أسرع العلامات في الغالب. فإذا خرجت واحدة من هذه العلامات فقد بلغ هذا الفتى أو هذه الفتاة وجرى عليه قلم التكليف، أصبح مكلفا. وقبل أن تظهر هذه العلامات ليس بمكلف، مرفوع عنه القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبية حتى يبلغ. وعلى ذلك فيكفي ظهور علامة واحدة من علامات البلوغ.
نعم. من ضمن أبو فيصل من السعودية سأل يقول: والده مريض ويصلي في البيت، هل إذا زاره يصلي معه من باب أنه صلاة جماعة وكذلك من باب يعني
نعم
ملاطفة الوالد؟
نعم، إذا زاره يصلي معه، لأنه هنا يصلي جماعة ويدخل السرور على والده، فيكون هذا من البر به، وهو قد صلى جماعة، إنما فقط فاتته الصلاة في المسجد. والصلاة في المسجد إذا وجد مصلحة راجحة لصلاة الجماعة في غير المسجد فلا بأس، عند وجود أي مصلحة. ولذلك مثلا طلاب المدارس يصلون في المدارس ولا يطلب منهم أن يذهبوا ويصلون في المساجد، أيضا موظفو الدوائر الحكومية، موظفو القطاع الخاص يصلون في أماكن عملهم ولا يطلب منهم أن يخرجوا من أماكن العمل ويصلوا في المساجد. فإذا وجد مصلحة في صلاة الجماعة خارج المسجد فلا بأس. وهذا الذي ذكره الأخ السائل الكريم فيه مصلحة ظاهرة، وهي أنه يصلي مع والده ويدخل الأنس والسرور على والده وهو يصلي معه جماعة ويبر به، فهذا فيه مصلحة. ولذلك نقول الأخ الكريم لا حرج عليك في أن تصلي جماعة مع والدك.
سأل أيضا يقول: أحيانا يسكنون في فنادق مقابلة مباشرة للحرم، فهل في هذه الحال يجوز لهم أن يصلوا في مصليات هذه الفنادق أم لا؟
إذا كان بإمكانهم أن يروا بعض المأمومين فلا بأس بالاقتداء بإمام الحرم. لو كان مثلا المكان الذي يصلي فيه مطل على ساحة من ساحات الحرم ويرون بعض المأمومين يصلون في هذه الساحة، أو يرونهم مثلا يصلون في صحن المطاف، فيجوز الاقتداء. أما إذا كانوا لا يرون المأمومين مطلقا وإنما ينقل الصوت عبر اللاسلكي فهنا لا يصح الاقتداء. لكن الفنادق المحيطة بالحرم يرى المصلون في مصليات الفنادق وفي الغرف المطلة على الفنادق يرون بعض المأمومين، إذا كانوا يرون بعض المأمومين جاز لهم الاقتداء. أما إذا كانوا لا يرون المأمومين ولا بعضهم فلا يصح الاقتداء في هذه الحال.
بنت الجنوب سألت: هل يجوز الوصية بوضع ابن الابن في مقام والده في الإرث؟
لا بأس بذلك، لأن ابن الابن مع وجود أعمامه محجوب، فإذا مات إنسان مثلا عنده أربعة أبناء وأحد هؤلاء الأبناء توفي وأبوه موجود، فلا بأس أن الجد يوصي لأولاد هذا الابن المتوفى يعني لأحفاده ويقول لكم نصيب والدكم في الإرث، فيكون هذا من قبيل الوصية، لكن بشرط أن يكون ما يأخذونه لا يزيد على الثلث، أما إذا زاد على الثلث فيرجع فيه لإذن بقية الورثة، فيكون هذا حكم الوصية، لأن أولاد هذا الابن المتوفى غير وارثين فهم محجوبون بأعمامهم، فلا بأس أن يوصي الجد لأحفاده ولأولاد ابنه المتوفى، بل نقول إن هذا هو الأفضل، لأن هؤلاء ربما يكون فيهم أيتام وقصر وربما يكونوا محتاجين، فكون هذا الجد يصلهم بهذه الوصية ويحسن إليهم فهذا من يدخل في صلة الرحم ويدخل في الإحسان لهؤلاء، وحينئذ نقول للجد الذي له أولاد ابن متوفى إن الأفضل أن توصي لأولاد ابنك المتوفى إذا لم يكونوا أغنياء، هذا هو الأفضل، وتعطيهم ما كانوا سيأخذونه من والدهم بشرط ألا يزيد ما تعطيهم على الثلث.
أيضا أشارت إلى نقطة، هل إذا رفض الورثة هذه الوصية تنفذ ولا لا؟
ليس لهم الرفض، الوصية والدين تنفذان قبل قسمة التركة، والله تعالى لما قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا تقسم التركة إلا بعد تنفيذ الوصية وبعد تنفيذ الدين، والدين مقدم على الوصية، ليس لهم الحق، بل حق هؤلاء الموصى لهم آكد من حق هؤلاء الورثة، فكيف يحجبونهم؟ كيف يمنعون من هذه الوصية؟ الله تعالى جعل قسمة الميراث بعد تنفيذ الوصية والدين، فلا يملك هؤلاء الورثة منع هذه الوصية، بل يجب تنفيذها، ولذلك قدمها الله عز وجل، قدم الوصية في الذكر على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، لكن قال أهل العلم إنما قدم الله تعالى الوصية على الدين من باب الاهتمام بشأنها، ولأن الغالب على كثير من الورثة التساهل في تنفيذها والتراخي في تنفيذها، فقدمها الله تعالى في الذكر للاهتمام بشأنها، ولذلك نقول إذا أوصى الجد لأحفاده فهذه وصية صحيحة بشرط أن لا تزيد على الثلث، ويجب تنفيذها قبل قسمة التركة.
أم عمر تفضلي. يا أم عمر تفضلي يا أختي.
بس عندي سؤالين. السؤال الأول أني صمت بدون نية
صمت قضاء بدون ما نويت من الليل
بدون أنوي، بعدين صمت ست، هل تحتسب من الست أو من القضاء؟
يعني أنت خلصتي صيام القضاء وأنت ما كنت تنوين؟
لا، باقي لي آخر يوم.
يوم واحد
بدون نوى بدون نية. بعدين صمت الست.
بعدين طيب
كيف بدون نية؟ بدون نية ماذا؟
ما نويت، قمت من النوم وقلت أنا صايمة.
وقالت صلاة صايمة.
اليوم الثاني نويتها.
طيب لكن قبل أيام كنت ناوية أنك ستصومي القضاء.
قبل أيام كنت أصوم القضاء بس آخر يوم ما نويت.
طيب عندك السؤال الثاني.
السؤال الثاني أني غسلت الله يكرمك من الدورة 11 يوم، بعد أسبوع جتني، هل تعتبر كدرة أو دورة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله تفضلي يا أختي.
طيب
سؤالك.
سؤالي
أنت على هواء يا أم عبد الله، سؤالك ما هو؟
طيب سؤالي، أنا مريضة MS صلب الوحي، عمري 56 سنة، فدحين ما أقدر، يعني الحركة الكثيرة تتعبني جدا والحرارة أيضا تتعبني جدا، فكيف الحجر؟ ما حجيت، عندي فلوس الحمد لله، يعني أوكل أحد يحج عني؟
يعني أنت هذا المرض يعني يستمر معك ولا لفترة معينة؟
مستمر على طول. مستمر، ما استمر يعني للدحين، يعني ما بدا في المرض هذا للان.
اسال الله يشفيك ويعافيك ويكتب اجرك يا
الله العظيم. رب العرش، رب العرش العظيم يشفيك وان يلبسك بلباس الصحه والعافيه.
آمين. آمين.
بس كيف الحج يعني، انا اخلي احد يحج بدالي ولا كيف؟ الحج فريضه ما حج يعني.
عندك سؤال اخر يا عبد الله؟
لا جزاك الله خير، مشكور للشيخ ايضا.
ام سليمان تفضلي، او عفوا ابو سليمان تفضل. يا ابو سليمان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
الخير والله، نحبكم في الله يا شيخ، الله يحفظكم
الله
جميعا.
الله بارك الله فيك. شكرا يا ابو سليمان، تفضل سؤالك.
انا والله الوالده دائما تسمعكم وتشاهدكم، بس تبي منكم بس هي دائما تفوت بعض الاحيان صلاه الوتر.
اي نعم.
فتقول شو اسوي ودي اسال الشيخ هذا. عندي
ما هو السؤال؟
تفوتها
بعض الأحيان
صلاة الوتر.
تفوتها.
تقول ما أدري
شو الأخر. طيب يا أبا سليمان.
سم.
بلغ الوالدة السلام وقل لها تدعي لنا، الله يجزاك خير.
سم والله أنا أحبكم في الله.
بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أبا سليمان. شكرا جزيلا. الله يطول في عمرها ويمتعها بالصحة والعافية. بقي أسئلة. طيب. نواصل الأسئلة. أم عمر أشارت إلى نقطة فيما يتعلق بصيام القضاء. هل لابد أن يكون الصيام يبيت من نية من الليل؟ أم بمجرد ما يستيقظ الإنسان من النوم ينوي أنه أن هذا اليوم هو صيام قضاء؟
الصيام الواجب عموما ومنه صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية من الليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وحكمة هذا ظاهرة، لأن الصيام الواجب إذا لم يبيت معه النية من الليل فسيكون جزء من النهار بدون نية، والصيام الواجب لا بد أن يكون مشمولا بنية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو لم يبيت النية ستكون الساعات الأولى من النهار غير مشمولة بنية الصيام، ولذلك لا بد في الصيام الواجب عموما لا بد فيه من تبييت النية من الليل. لكن نقول الأخت الكريمة، هي تقول كانت تصوم القضاء ثم آخر يوم ما نوت، يعني هذا يثير تساؤل، ما مقصودها بكونها ما نوت؟ إذا كانت نوت من البداية أنها ستصوم هذه الأيام هذا يكفي، النية الأولى في بداية صيام القضاء المتتابع يكفي. وإذا قال الإنسان مثلا هذا الأسبوع سأصوم القضاء، يكفي، تكفي هذه النية، ليس بالضرورة كل يوم يبيت له النية، نية واحدة تكفي. كما أن نية المسلم في أول رمضان تكفي عن جميع الشهر على القول الراجح. فنقول أخت الكريمة، ما مرادك بقولك إنك لم تنوي صيام القضاء؟ هل مقصودك أنك لم تبيت النية من الليل لكن كنت في السابق تصومين أيام القضاء؟ إذا نيتك الأولى تكفي، نيتك الأولى تكفي. لكن لو أنك صمت أياما من القضاء ثم أفطرت مثلا أو أتاك عذر ثم أردت أن تصومي قضاء لكن لم تنشئ النية من الليل، لم تبيت النية من الليل وإنما أنشأت النية من النهار، هنا لا يصح، تعتبرين هذا اليوم صيام نافلة، تعتبر الصيام نافلة وتصوم يوما آخر مكان هذا اليوم.
نعم. أم عمر سألت عن، تقول إنها اغتسلت من العادة الشهرية وبعد أسبوع رجع معها الدم مرة أخرى، هل يعتبر هذا أيضا منها أم لا؟
نعم هذا يعتبر حيضا، الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما رأت المرأة هذا الأذى فيأخذ حكمه. ولذلك نقول أخت الكريمة، ما دام أن الدم عاودك بعد هذه المدة فيعتبر حيضا ويأخذ أحكام الحيض.
إذا لم يكن دما صريحا هل نقول إنه منها أم لا؟ يعني مثلا الكدرة أو الصفرة؟
لا، إذا كان كدرة أو صفرة هذه لا تعتبر شيئا، قول أم عطية كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا، كلام في الدم الصريح. أما إذا كان مجرد إفرازات أو كدرة أو صفرة فهذه لا تعد شيئا، لكن لو عاودها الدم الصريح بصفة دم الحيض فهذا يأخذ حكم الحيض.
من ضمن أم عبد الله سألت، يا مصابة بمرض يصعب عليها بسبب الحركة، نسأل الله أن يشفيها وعافيها، ماذا تفعل فيما يتعلق بالحج؟ هل توصي بأن يحج أحد عنها؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء والصحة والعافية على الأخت الكريمة، وننصحها بأن تكثر من الدعاء خاصة في الثلث الأخير من الليل في السجود، فإن الله على كل شيء قدير وهو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله، فإذا مس الإنسان الضر لا كاشف له إلا الله عز وجل. فننصح الأخت الكريمة بأن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. وفيما يتعلق بالحج فيلزمها أن تقيم من يحج عنها، لأنها ذكرت بأنها قادرة على أن تحجج عن نفسها، فيلزمها ذلك، وعلى ذلك تبحث عمن يحج عنها. قد لا يتيسر هذا العام لقلة أعداد الحجاج، إذا لم يتيسر هذا العام فيكون العام المقبل إن شاء الله، لكن تكتب هذا، تكتب هذا في وصيتها، أنني أوصي بإخراج حجة عني، فلا بد أن تكتب هذا في وصيتها، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. أن تيسر لها أن تقيم من يحج عنها هذا العام فحسن، إن لم يتيسر بسبب الظروف الحالية فتنوي أنها تقيم من يحج عنها في العام المقبل، واحتياطا تكتب الآن، تكتب هذا في وصيتها بأنها توصي بأن يحجج عنها، بحيث لو قدر الله عليها شيئا يعرف الورثة بذلك.
بقي قليل من الوقت، لكن نصيحة بأن لا يؤخر الإنسان الحج، لأنه ما يدري ما يعرض له، مثل ما عبد الله الآن أصاب هذا المرض، صلى الله عليه يشفيه وعافيه، لكن أحيانا قد يكون الإنسان صحيحا ويؤجل الحج بدون عذر.
نعم هذا صحيح، يعني بعض الناس يؤخرون الحج وهم أصحى أقوياء، قادرون بدنيا وقادرون ماليا، لكن كلما أتى موسم الحج أجلوه للعام الذي بعده، والإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له وفاة، قد يعرض له مرض، قد يعرض له ما يعيقه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا إلى الفريضة، تعجلوا إلى الحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا وإن كان في سنده ما قال، إلا أن معناه صحيح، الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولذلك فعليه أن يبادر. ويعني أذكر أن رجلا كان قويا صحيحا معافا قادرا على الحج، وكان يسكن في بلد قريب من مكة، ومع ذلك كان يسوف حتى أتاه مرض فلم يستطع أن يحج، فجاء يستفتي، وكان يعني كنت ممن سئل عن هذا الرجل، فتألمت لحاله، قلت كنت شابا قادرا لماذا وقريب أيضا من مكة، فلماذا هذا التسويف ولماذا هذا التفريط؟ أفتي بأن يقيم من يحج عنه، يوكل من يحج عنه، لكن أيضا يعني الإنسان يتألم عندما تطرح مثل هذه الأسئلة، أناس قادرون على الحج، أصحى قادرون ماليا، ومع ذلك يسوفون ويتأخرون حتى تأتي عوائق تعيقهم عن الحج ثم يندمون، ثم بعد ذلك يأتي السؤال. نعم.
أبو سليمان يذكر أن والدته تصلي عادة الوتر لكن تنساها في بعض الليالي، فما المشروع في حقها؟
المشروع أن تقضي الوتر إذا فات تقضيه من النهار شفعا، فإذا كان من عادتها أنها توتر بإحدى عشرة ركعة قضته ثنتي عشرة ركعة، ركعتين ركعتين، إذا كان من عادتها أنها توتر بتسع قضته عشرا، إذا كان من عادتها أنها توتر بسبع قضته ثمانية، وهكذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الوتر لمرض أو غيره صلاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، لأن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، فكان إذا فاتته صلاة الليل قضاها من النهار شفعا ثنتي عشرة ركعة.
بقي تقريبا دقيقة واحدة. إحدى الأخوات سألت تقول في بعض السنوات لم تصم رمضان بدون عذر، فكيف ماذا تفعل في خاصة إذا لم تكن تعلم عدد الأيام بالضبط التي لم تصمها؟
أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل، فالفطر في نهار رمضان متعمدا من كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه، وذلك بالندم على ما حصل والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ويلزمها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولا تتم توبتها إلا بذلك. وأما كونها تجهل عدد الأيام فهذا ليس عذرا، إنما تتحرى وتحتاط، فإذا غلب على ظنها أنها مثلا أفطرت عشرة أيام، أو شكت هل أفطرت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، تجعلها خمسة عشر يوما وتحتاط، فتتحرى وتحتاط مع التوبة إلى الله عز وجل.
شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والخوات، نلقاكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.